بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما. هذه مسألة من المسائل الاشتباه. فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ فشك أحد الماءين نجس، لكن لم يدري أي الإناءين كذلك، فماذا يصنع؟ هل يتوضأ بأحدهما ويصلي، أم يترك الجميع فينتقل إلى التيمم، أم أنه يتوضأ بكليهما، يتوضأ من كل واحد منهما فيصلي صلاة واحدة؟ يعني الآن المسألة لا تخلو من أحوال: رجل متيقن أن في أحد عنده إناءان، متيقن أن في أحد الإناءين نجاسة، أو أن أحد الإناءين نجس، ماءه نجس والآخر طاهر، لكن اشتبه عليه لم يستطع التمييز، فهو إما أن يترك كليهما فينتقل إلى التيمم، أو يتوضأ بأحدهما دون اعتبار الآخر، وإما أن يتوضأ بكليهما، أي يتوضأ بالأول ثم يتوضأ بالثاني. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما. في هذه الحالة يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: يتيمم ويتركهما. يقول: وإن اشتبه طهور بطاهر. الطهور هو ما تقدم ذكره، هو الذي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يسمى طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. والطاهر هو الذي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا بناء على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام على ما تقدم معنا في الدرس السابق، أن من العلماء من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسمها إلى قسمين وهو الصحيح. يقول ابن قدامة رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. توضأ من كل واحد منهما، الصورة المذكورة ها هنا أن الرجل إذا كان عنده إناء ماء طهور، والطهور كما تقدم معه الذي يصح التطهر به على التقسيم الثلاثي، والطاهر الذي هو طاهر في نفسه لكن لا يصح التطهر به. مثل ماذا؟ مثل ما كما تقدم وجد فيه أو صب فيه شيء من الطاهرات، فيقول هذا ماء طاهر لكن ليس بماذا؟ ليس بمطهر. فإذا كان إنسان أراد أن يتوضأ ووجد إناءين يعلم أن أحدهما طاهر والآخر طهور، فماذا يصنع؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: توضأ من كل واحد منهما. توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. لماذا؟ لأنه بلا شك ولا ريب يكون أدى الذي عليه، وأنه تطهر بالماء الطهور. لماذا؟ لأنه توضأ من كلا الإناءين، توضأ من الإناء الأول ثم توضأ من الإناء الثاني، ولا بد أنه سيصادف التطهر بالماء الطهور فتصح صلاته بذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة يعني رجل كما تقدم له ثوبان، أحدهما نجس والآخر طاهر، ولم يتبين الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟ قال: يصلي أول بالثوب الأول، فإذا قضى صلاته صلى مرة ثانية بالثوب ماذا؟ بالثوب الآخر. لماذا؟ لأن صلاته، لأن إحدى صلاتين ستصادف أنه صلى بالثوب الطاهر ولا محالة، فيكون بذلك أدى الصلاة على ماذا؟ على وجهها، أدى الصلاة على وجهها. هذا طبعا إذا ما استطاع التمييز. قال رحمه الله تعالى، يعني انتهينا من هذا بإذن الله عز وجل، فننتقل إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما، كما في الصحيحين من حديث أنس. قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. قوله رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلاب أو الكلب والخنزير إلى آخر ما ذكره، هذا فيه مبحث أو فصل أو مسألة تطهير النجاسات، تطهير النجاسات. فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. وقوله رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة الكلب، الكلب من حيث النجاسة من عدمها، أي هل الكلب نجس أم أنه طاهر أم هناك تفصيل؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال، فمن أهل العلم من يقول بنجاسة الكلب مطلقا، أي أن الكلب كله نجس، ومن أهل العلم من يقول بأن الكلب كله طاهر، ومنهم من يقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول بعضهم أصحاب التفصيل لهم قولان، منهم من يقول بأن لعاب الكلب وعرقه، لعاب الكلب وعرقه نجس، وما عداه ليس بنجس، ومنهم من يقول بأن لعاب الكلب هو النجس وما عداه فليس بنجس، وهذا لعله أرجح الأقوال. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فقوله صلى الله عليه وسلم طهور، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الطهارة لا تكون إلا من حدث أو من خبث، وها هنا ليست من حدث، فهي من ماذا؟ فهي من خبث، أي من نجس، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي هي عند مسلم من حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فدل هذا على أن لعاب الكلب هو النجس، لأنه هو الذي يقع به الولوغ، والولوغ هو تحريك الكلب للسانه في الماء ونحوه من المائعات. الكلاب والسباع إذا شربت الماء الغالب فيها أنها تحرك لسانها في شرب الماء، هذا يسمى ولوغا. فالكلب إذا ولغ في الإناء، ذلك الإناء يجب أن يغسل 7 مرات كما في حديث أبي هريرة. فعلى هذا فقوله رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب، يتفرع على هذا القول، أو هذا القول متفرع عن نجاسة الكلب. فمن قال بأن الكلب كله نجس لزم من قوله أن الكلب إذا وضع قدمه في الإناء، إذا جلس في الإناء الذي فيه ماء ونحو، أن يغسل ذلك الإناء منه 7 مرات، أن يغسل ذلك الإناء منه 7 مرات أخذا بهذا العموم، وتغسل نجاسة الكلب. وعلى القول بأن نجاسة الكلب إنما تكون بلعابه، فتكون أو فيكون التطهير بما إذا ولغ الكلب في الإناء. ومعنى هذا لو أن كلبا أدخل قدمه في إناء ماء فإن ذلك الإناء لا يكون نجسا. لماذا؟ لأن الكلب طاهر إلا لعابه وريقه، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا في قوله رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب، على القول الصحيح الكلب 7 مرات أو 7 إحداهن بالتراب، هذا مقيد بقيود. الأمر الأول، القيد الأول، أن يكون ذلك في إناء، أن يكون ذلك في إناء. فلو لم يكن في إناء، مثلا ولغ الكلب في بركة كبيرة، هل نقول تغسل تلك البركة 7 مرات أولاهن بالتراب؟ الجواب لا، بل في الإناء، كما جاء في بعض الروايات إذا ولغ، وفي بعض الروايات إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم. والإناء ما يستخدمه الإنسان، الإناء ما يستخدمه الإنسان في حوائج البيت، وغالبا ما يكون صغيرا. فإذا القيد الأول أن يكون في إناء، يغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب بقيود. الأول أن يكون في إناء، فخرج ما لم يكن في إناء. فمثلا لو أن الكلب كما سمعتم ولغ في بركة، في بركة لا تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، كذلك لو أن الكلب لعق أو لحس لسانه أو لحس يد إنسان أو ثوب إنسان، فإنه لا يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ لو أن كلب جاء إنسان فوضع يده الكلب فلحسها الكلب، فهل نقول له يجب عليك أن تغسل يدك 7 مرات أولاهن بالتراب؟ الجواب لا، بل يغسلها ما به تذهب به تلك النجاسة، وعين تلك النجاسة. إذن الأمر الأول أن يكون في إناء أحدكم، أي في الإناء المعتبر الذي يستخدمه الناس. والقيد الثاني أن يكون الكلب ولغ في ذلك الإناء، القيد الثاني أن يكون الكلب هو الذي ولغ في ذلك الإناء. فلو أنه أدخل قدمه أو جلس عليه لا يكون ذلك الإناء نجسا، ولا يجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، ولا يجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. وأيضا قيد ثالث أن يكون لعق الإناء مباشرة، أو أنه لعق الإناء الذي فيه ماء، لعق الإناء مباشرة، كأن يكون في إناء بقايا طعام فجاء الكلب يلعق ذلك الإناء، أو إناء فيه ماء فجاء الكلب يلعق من ذلك الماء ويشرب من ذلك الماء، أو نحو الماء لبن شيء مائع، فإنه يغسله سبع مرات. فأما إذا كان في الإناء شيء من الطعام ولم يلعق منه ذلك الكلب، كأن يكون أكل من ذلك الطعام من رأس ذلك الإناء ومشى، فهل يجب أن يغسل ذلك الإناء سبع مرات؟ الجواب ماذا؟ لا يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ، وفي رواية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فلو أنه أكل من رأس الإناء ولم يلعق الإناء ولم يلعق مائعا في الإناء فإنه لا يجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. الأمر الرابع أن يكون ذلك الولوغ من كلب، أن يكون ذلك الولوغ من كلب. فلو أنه ولغ غير الكلب، جاء سبع أسد أو ذئب أو ثعلب أو نمر أو غير ذلك من السباع فولغ في إناء أحدنا، هل يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب؟ الجواب لا، إنما ذلك مخصوص بالكلب. وقع شيء من النزاع الذي هو فيه شيء من القوة والظهور في الخنزير، إذا شرب الخنزير من إناء أحدنا هل يغسل ذلك الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب أم لا؟ خلاف بين العلماء، منهم من رأى ذلك ومنهم من رأى أنه يطهر أو يغسل ذلك الإناء بما يذهب عين تلك النجاسة دون تقييد بعدد معين، دون تقييد بعدد معين، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل الدال على إلحاق غير الكلب بالكلب، ولو كان الخنزير، ولو كان الخنزير. طيب، قوله رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، قوله سبعا إحداهن بالتراب، في قوله رحمه الله تعالى إحداهن بالتراب، هذا على أحد الأقوال في غسل إناء الإناء الذي ولغ منه الكلب. فالعلماء من العلماء من يقول بأنه يغسل سبع بأنه يقول بأن الإناء يغسل سبع مرات، منهم من يقول آخرهن بالتراب، ومنهم من يقول أولهن بالتراب، ومنهم من يقول إحداهن بالتراب، بناء على الروايات المختلفة في الباب. فجاء في رواية في الصحيح، في صحيح مسلم، أولاهن بالتراب من حديث أبي هريرة، وجاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وجاء في حديث عبد الله ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. فلأجل هذا وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد المكان الذي يغسل التراب أو يغسل الإناء بالتراب، هل هو في الأول أو في أي مكان أو في الآخر. وأظهر الأقوال والله أعلى وأعلم ما جاء منصوصا في صحيح مسلم إحداهن بالتراب ورواية أولاهن بالتراب، وما جاء في بعض الروايات إحداهن، هذا مجمل قد بينته الرواية المفصلة في قوله أولاهن. وما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب كما قال من قال من أهل العلم ليس المراد أن يعفر في الثامنة بالتراب، لأنه لو كان في الثامنة بالتراب لاحتاج إلى غسلة تاسعة أن يغسل ذلك التراب بماذا؟ بما قال، ولكن معناه عفروه الثامنة بالتراب أي واجعلوا من الغسلات غسلة بماذا؟ بالتراب. واجعلوا من الغسلات غسلة تكون بماذا؟ بالتراب. ومتى تكون هذه الغسلة؟ كما جاء في رواية مسلم في أولى تلك الغسلات، في أولى تلك الغسلات، وبذلك تجتمع الروايات وتأتلف، بذلك تجتمع تلك الروايات وتأتلف. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن يغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. وقع كذلك شيء من الخلاف في عدد الغسلات، فمن أهل العلم من رأى من قال بأن الكلب كغيره من النجاسات المقصود أن تزال العين، ومنهم من قال بأنه يغسل ثلاث غسلات، ومنهم من قال يغسل سبع غسلات، ومنهم من قال يغسل ثمانية غسلات. والصحيح القول بسبع الغسلات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وما جاء بلفظ الثلاث فإنه لا يصح، وما جاء بلفظ الثمان الذي في رواية مسلم فالمقصود كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الغسلة التي خلط فيها الماء بالتراب عدها بعض الرواة غسلتين، أنه غسلها بالماء مع التراب فعدها كأنها ماذا؟ مع أنها غسلتين، وإن كانت في الحقيقة هي غسلة واحدة. وهذا هو الأظهر والله أعلى وأعلم. إذن الراجح أن تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. قوله رحمه الله تعالى ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، ويجزئ في سائر النجاسات أي ما عدا الكلب والخنزير على ما تقدم ثلاث منقية. قوله رحمه الله تعالى ثلاث منقية، هل التحديد بالثلاث على سبيل الوجوب أم على سبيل الفضل والاستحباب؟ في المسألة خلاف، فمن أهل العلم يعني المسألة من حيث هي كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، هل يشترط في إزالة النجاسات عدد محصور ومعين؟ طبعا في غير ما جاء به الدليل، الكلام ها هنا في غير ما جاء فيه الدليل، أما ما جاء فيه الدليل فالأمر فيه واضح بأنه يتبع فيه الدليل، يعني مثل السبع مرات في الكلب، ومثلا في الاستجمار في الاستنجاء بأن ثلاث مرات في الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يده ثلاث مرات. الكلام ها هنا على ما لم يأتي النص فيه في إزالة النجاسات، مثل تطهير البول إذا وقع في الثوب، إذا وقع في الأرض، تطهير دم الحيض، تطهير كذلك ما غيرها من النجاسات، هل يشترط فيه عدد معين أم لا؟ في المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة أقوالا، منهم من اشترط العدد المعين، ثم هؤلاء المشترطون في العدد يعني المشترط في العدد المعين اختلفوا على قولين، منهم من قال بأن الواجب غسلة واحدة ويستحب ثلاث غسلات، الواجب غسلة واحدة ويستحب ثلاث غسلات، وهذا القول ذهب إليه الجمهور. وقول آخر في المسألة أن الواجب في جميع النجاسات أن تغسل سبع غسلات قياسا على الكلب، وهذا القول روي رواية عن أحمد رحمه الله. وقول ثالث وهو الراجح في المسألة والصحيح أن العبرة بإزالة النجاسة وذلك بتطهيرها بتكثير الماء عليها بحيث يذهب عينها وهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي تعضده الأدلة الكثيرة المتكاثرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأعرابي فبال في المسجد أمر أصحابه بأن يصبوا عليه ذنوبا من ماء، لم يقل مرة مرتين ثلاثا، وإنما بالتكثير صب على النجاسة ماء كما في الصحيحين من حديث أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح البخاري تسأله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تقرصه ثم تغسله، أو قال تقرصه ثم تحته ثم تغسله، ولم يقلها مرة مرتين ثلاث، قال ثم تغسله. وجاء كذلك في حديث أم محصن بنت قيس، أو أم قيس بنت محصن رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها يرضع، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة فأتبعه الماء، صب الماء مكان البول، صب الماء مكان البول وليس فيه مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة متكاثرة تدل على هذا المعنى، وبشكل عام كقاعدة عامة في هذا الباب في باب تطهير النجاسات، أن الصواب في هذا الباب أن تطهير النجاسة أن يقال أن ما ثبت في الشرع فيه تحديد الكيفية أو الصفة أو العدد فإنه يتبع، أي إذا جاء في الشرع تحديد عدد ما كما في الكلب، كما في الاستجمار في الاستنجاء، كما في الاستيقاظ من النوم كما الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلهما ثلاثا، لا يقول يكفي واحدة. نقول ها هنا اتبع ماذا النص في الكلب، نقول له اغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، اتبع النص في الاستجمار، نقول له استجمر بثلاثة أحجار فما فوق، اتبع ماذا النص. وكذلك ما جاء النص فيه فإن النص فيه أو في ذلك يتبع. وأما إذا لم يأتي النص بتحديده بتحديد وصفه أو كيفيته، وإنما جاء النص بذكر هيئة أو صفة أو كيفية من كيفيات ذلك التطهير، أو لم يأتي النص بذكر شيء في ذلك، فإن العبرة في تطهير تلك النجاسة إزالة عينها، فإن المعتبر في ذلك إزالة عين النجاسة، فمتى أزيل عين النجاسة حصل التطهير. يعني مثلا كالبول، كدم الحيض، كالمذي، كالودي، كغيرها من النجاسات التي تقع في جسد الإنسان أو في ثوبه أو في فراشه أو في مكان مصلاه أو غير ذلك. والأولى ما جاء فيها الوصف على سبيل الذكر لا على سبيل التحديد والحصر أنه يتبع ذلك، الذي جاء في النص، ومن طهره بغير ذلك فالأمر في ذلك واسع. يعني مثال ذلك جاء النص في أن الإنسان إذا وطأ في نعله أو في خفه على نجاسة أن يمسحه ثم يصلي فيه، لو أن إنسانا فعل هذا فهو حسن اتباعا للهدي النبوي، ولو أن إنسانا طهره بغسله، غسل ذلك النعال بالماء حتى أذهب عين النجاسة، فهل يجزئه ذلك أم لا يجزئه؟ الجواب ماذا؟ ها يا جماعة، يجزئه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن العبرة بأن يذهب عين النجاسة، العبرة بأن يذهب عين النجاسة. فإذا عندنا قاعدة عامة في هذا الباب، ما جاء فيه النص بالتحديد إما في الوصف إما في العدد في الكيفية فإنه يتبع، وما لم يأتي النص فيه بالتحديد فإنه ماذا؟ فإنه فالعبرة فيه بإزالة عين النجاسة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.